حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة،
يعني لم يعد الأذان، أذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة. قد دل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المزدلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأذن المؤذن ثم صلى المغرب ثم أمر فأقام فصلى العشاء، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فكان أذانا واحدا بإقامتين. نعم. قال هنا مسألتان شيخ العثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هنا مسألتان، هاتان مسألتان. الأولى الجمع، ويتصور بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة.
يعني أنه لم يثبت جمع إلا في هذا، لم يثبت جمع إلا في هذا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لم يثبت الجمع بين العشاء والفجر، ولم يثبت الجمع بين الفجر وبين الظهر. من هنا تأتينا مسألة إيه؟ الجمع بين العصر والجمعة. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع على اعتبار أنه لم يرد الجمع بين العصر وبين الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حتى في أسفاره ما كان يصلي الجمعة. طيب، ويكون الجمع بين الجمعة والعصر حكم الجمع بين إيه؟ بين الصبح والظهر والعشاء والصبح، لم يرد. ومنهم من جوز على اعتبار أن الجمعة بدل عن الظهر، وكما ورد الجمع بين الظهر والعصر فإنه يجمع بين الجمعة والإيه؟ والعصر. والحقيقة هذا قول مرجوح، وذلك لأن القول ببدلية الجمعة عن الظهر فيه نظر، فهذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة، وإن كان من صلى الجمعة لا يصلي الظهر، هذا فقط. أما أنها بدل فهذه صلاة مستقلة، هذه صلاة مستقلة شروطها المستقلة، فتحتاج إلى دليل، يحتاج الجمع بينها وبين العصر إلى دليل. نعم.
قال: وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة.
يعني إيه؟ يعني حتى الأذان قد لا نحتاج إليه إذا كنا في البلد وأذن المؤذن. فمثلا لو كان جماعة من الناس أو أهل بيت ناموا قبل صلاة الظهر فلم يستيقظوا إلى بعد صلاة العصر، فهنا سيصلون ماذا؟ صلاتين، الظهر والعصر. فهل يؤذنون وهم في البلد؟ هل يؤذنون؟ الجواب لا، اكتفاء بالأذان الموجود في البلد، وبالتالي تكون الإقامة لصلاة الظهر والإقامة لصلاة العصر، ولا أذان يتقدم. أما في السفر فيحصل أذان ثم إقامة للصلاتين، لما جاء في الصحيح من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. نعم. وفي رواية أكبركم، يعني ورد بالتسنية ورد بالجمع. نعم.
قال: دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء
ولم يعد الأذان. نعم.
شيخنا في الصحيح ان اعاد الاذان
فين؟
رواية ابن مسعود بعض الروايات
يعني اي بس الصحيح. هذا غير محفوظ يحمل بعض الروايات على بعضها. نعم المحفوظ انه لم يؤذن الى اذان واحد. نعم
قال واما التعليل فلان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا فاكتفي باذان واحد ولم يكتفى باقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة فصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة.
طيب مر معنا في تعليل بقى الشيخ قال وأنه المشقة وسيأتي بين الجامع والمشقة فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر أو في السفر وهذا قول لبعض العلم حيثما تكون المشقة مثل الرجعة إلى مرض أو غيره فإنه يجمع بين الصلاتين والصحيح أنه لا يجمع إذا كان في الحضر إلا بما ورد به الدليل والجمع في المطر لا بد أن يكون لعذر. أما إذا كان هناك مشقة كما يكون على المريض أو غيره فإنه يصلي في الوقت على حسب استطاعته قائما قاعدا أيا كان ولو احتاج إلى الجمع فليكن الجمع الصوري وهو أن يجعل كما جاء في بعض الأثار أن يجعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة ليست بحقيقة أنه ما أخرج صلاة عن وقتها. يعني لو احتاج إلى الجمع فإنه يجعل الظهر في آخر وقت ويجعل العصر في أول وقت فيكون قد أدى كل صلاة في وقتها. أما إخراج الصلاة عن وقتها وهو في الحضر ولو كان هناك عذر لا يجوز إلا من نوم أو نسيان لحديث البخاري حديث أنس من نام عن صلاة النسيان فليصلها إذا ذكره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يصلي في الخوف الصلاة في وقتها معناها آكد ما يكون من مشقة بل إن الله قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن سلعتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ومع ذلك صلي الصلاة في وقتها ولم تخرج عن وقتها. فإذا كان كذلك فما بالك بما هو دون ذلك. ولأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولأن الله قال إن الصلاة كانت على من كتابا موقوتا والأحاديث الأمر بالصلاة في الوقت ولسنا في حاجة في الحضر أن نخرج الصلاة عن وقتها إلى غيره. أنت الآن إما أن تصلي كل الصلاة في وقتها على حسب المستطاع أو إن احتجت إلى الجمع ولا بد فكما أنك تجمع بين الصلاتين بإخراج الأولى إلى وقت الثانية فاجمع بين الصلاتين بإيقاع الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فتكون الصورة صورة إيه؟ جمع مع أن الحقيقة أنك صليت كل صلاة في وقتها. فلا نقدم فالأدلة على أداء الصلاة في وقتها وأن العبد مأمور بالصلاة في وقتها ولم يرد دليل بإخراج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. نعم يعني صريح في ذلك لكنه مذهب لجماعة من أهل العلم وهو أظنه ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه للمشقة فإنه يجوز ذلك لكن الأدلة المتكاثرة تمنع من إخراج الصلاة عن وقتها وليس هناك حاجة ولا داع لإخراج الصلاة عن وقتها. نعم أي نعم هذا جماعة من أهل العلم ذكر ابن منذر الخلاف فيه. نعم
نفس الخلاف شيخنا من غير حاجة.
نعم
نفس الخلاف ايضا يعني البعض يقول في حديث ابن عباس
لا قول ضعيف
غير حاجة.
لا قول ضعيف مطرح الحديث ابن عباس أنا اراد ليس في حديث ابن عباس انه من غير حاجة ليس لكن قال من غير سفر ومطر وجاف ومرض ايضا ولهذا هم استدلوا برواية مرض هذه لكن ما فيها ان حديث ابن عباس رفع الاعذار. لا حديث ابن عباس ليس في رفع الاعذار فلهذا العلماء على أنه محمول على عذر لكن ذهب البعض إلى أنه محمول على عدم العذر ولهذا قال يفعله أحيانا نعم وهذا ليس بصحيح.
المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. يعني إذا كانت فوائت متعددة فإنه يؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كالمجموعات، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب، فالدليل بالنص وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. وقوله أوقض فوائت، قال العلماء: أوصاف الصلاة ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء.
نعم.
فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة.
نعم.
والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
يبقى إعادة في الوقت.
والقضاء ما فعل بعد وقته.
طب لكن هل هذا يقال إعادة للصلاة؟ يعني هل النية عندهم الآن الصبح، ولا تكون النية نية تطوع؟ لو نية تطوع لا يسمى إعادة، لا تكون إعادة، والذي يظهر هو هذا، أنها نية تطوع، أنها نية تطوع. نعم.
قال: والقضاء ما فعل بعد وقته.
فيكون الإنسان إذا صلى في مسجد، يعني مثلا رجل صلى في المسجد صلاة الفجر وجاء ليحضر درس عند الشيخ في مسجده، فوجدهم يصلون وقد دخل المسجد، فإنه يشرع له أن يدخل معه فيصلي نافلة. أما إذا كان خارج المسجد فلا يلزمه الدخول إلى المسجد، ولهذا تكون الإعادة لمن بالمسجد أو دخل وأراد الجلوس، فيكون هنا الصلاة. أما إذا كان خارج المسجد فلا، مثل من عاد جمع بين الظهر والعصر في السفر ثم عاد إلى بلده، وقال قد جمع تقديم ثم عاد إلى بلده مثلا، فالعصر أذن والناس يصلون، هل يلزم أن يحضر الجماعة؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن من كان في المسجد، لأن الحديث أن النبي لما فرغ وجد رجلين قد اعتزلا الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا؟ قالوا: قال صلينا في رحلنا رسول الله، فذكر الحديث. نعم نعم. إذا حضرت إيه؟ يعني دخلت في أول الصلاة. هذا تفريق بها دليل عليه، لأن النبي لما قال ما منعكم أن تصليا، ما سألهما أولا أنتما أدركتما الإقامة أم لا. نعم.
قال: والقضاء،
والنبي قال: ثم أتيت إذا صلتما في حريكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نعم. والنبي ما استفصل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والقضاء ما فعل بعد وقته، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء.
لكن يمكن بقى الإعادة نستدل لها بدليل، ما هو يا أحمد؟ يعني ممكن إعادة الصلاة نستدل لها بدليل، ها؟ قم فتصدق عليه، ها؟ لا، حديث معاذ عليكم احمد، هذا لما كان يصلي مع النبي ثم يعود فيصلي، لانه كان يصلي اربعا، فهذا محتمل انه يصلي العشاء متنفلة، محتمل، لان التطوع انما يكون بركعتين، حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطوع بالاربع، فمحتمل انه يكون هنا قد نوى العشاء نافلة، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب. ولهذا لو أنت تريد أن تتصدق، فإن شئت أن تصلي معه العشاء وكذا به، وإن شئت أن تصلي السنة وهو يقتدي بك فتسلم أنت ركعتين وهو يتم. فالذي يظهر والله أعلم أن صلاة معاذ رضي الله عنه بهم إنما كانت صلاة العشاء إعادة، فكان يصلي مع النبي ثم يصلي مع قومه صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيمكن يكون هذا الإعادة. نعم. أنه إيه؟ هذا على وجه الوجوب، الشريعة ما تفرض عليك صلاة ثم نفس الصلاة، فلا تطلب بالصلاة مرتين. إذا أديت الصلاة على الوجه الشرعي فلا تطلب غيره، لكن هذه نافلة، هذه نافلة. نعم. ولهذا المسألة عند العلماء هي اقتضاء المفترض والمتنفل قطعا، لكن التنفل هنا ما هو؟ هل التنفل بالعشاء أو التنفل بالعام؟ احتمل، ونرجح أن التنفل بالعشاء، لأن التنفل هنا بالأربع، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه في التنفل أنه ما كان يزيد عن ركعتين، ما كان يزيد عن ركعتين. فهنا الشرع ما طلبك بأن تصلي صلتين، ولهذا إن شئت أن تصلي بهم صليت، وإن شئت ألا تصلي. فليس هذا من بطلب من الشرع الإلزام، هذا الذي لم يرد به دليل، أن تلزم بالصلاة مرتين، تلزم بالصلاة مرتين، هذا لم يرد به دليل. نعم. من يتنفل به، يتطوع به. نعم، بس هي ليست في حقه فريضة. فيعود الباطلة لم تعتد فتكون أداء. في حديث المخطئ في صلاة حديث أبو هريرة في الصحيحين، لما أمره بالإعادة، الإعادة اللغوية وليس الإعادة الشرعية، دي الإعادة اللغوية، يعني أعد صلاتك، فالصلاة الأولى لم تنعقد، فهذه ليست إعادة. فحديث المخطئ في صلاة ليست إعادة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، لكن دي إعادة لغوية، لكن الإعادة الشرعية إذا الأولى لم تنعقد يبقى هذه أداء وليست قضاء، هذه أداء وليست قضاء. نعم، هنا ليس الأمر بصلاة الصبح، يعني الأمر بالإيه؟ فصلي معهم. طب هم صلي والركعتان محتملتان، والأقرب أنهما نافلة وليست للصبح، هذا ليس صريحا، وحديث معاذ ليس صريحا، لكن الأقرب حديث معاذ أنها العشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مثل هذا أن يقرأ بكذا وكذا، وأخذ منه العلماء استحباب القراءة بهذه في صلاة العشاء، فهذا الأقرب. شوف ابن حجر علق على هذا ولا شيء. نعم.
قال: والقضاء ما فعل بعد وقته، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت.
عموما المسألة سهلة، يعني مسألة الإعادة سواء هو نوى الصلاة أو غيرها، المسألة سهلة، لأنه ما في ما يمنع أنها تكون صلاة يتنفل بالصلاة، هذه ما في ما يمنع من الأدلة، لكن هذا الأقرب والله أعلم. نعم. نعم. أي نعم، والحديث هذا فيه ذوات الأسباب، لأن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح، فهنا هذا دليل على من قال بأنه إذا كانت الصلاة ذات سبب فإنها تصلى بعد الفجر، بعد الفجر، ويكون هذا مما خص حديث رسول الله حديث ابن عباس في الصحيحين: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إذا كان من ذوات الأسباب فإنه يخص بذلك. نعم.
قال: والقضاء ما فعل بعد وقت، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء، ولكن هناك
يعني قضاء لما فاتك، فما فعل بعد الوقت هذا يقال قضاء، هذا يقول عند بعض العلم، لبعض العلم يمنع ويسميه أداء، من نام عن صلاة المسافر صلاة إذا ذكره، فيكون هذا الوقت وقته فيكون أداء، ولهذا لا يجوز التأخير. إذا قام إنسان من نوم الساعة 7 خلاص طلعت الشمس، هل له أن يؤخر إلى 8 إلى 9 10؟ هذا مشهور عند الناس يفعلون هذا، يقول خلاص طالما طلعت الشمس فات الوقت. قالوا لا، هذا الوقت، ولهذا النبي قال: من نام عن صلاة المسافر فليصليها إذا ذكره، فلا ينبغي تأخيره، إلا ما كان من نزاع قوي فيما إذا قام والشمس ماذا في طلوعها قبل أن ترتفع، فهل يصلي بناء على حديث أنس أو ينتظر بناء على النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ هنا تنازع دليله. نعم.
قال: ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح، وهو أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء.
وهو قول شيخ الإسلام وجماعة خلاف للجمهور، خلاف للجمهور لم يرون وإن كان لغير عذر فإن تقضى مع الإثم. نعم.
قال: فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا ترجح شيخ الإسلام، أنه ولو خارج الوقت فيكون النبي مثلا كما في الصحيح صلى الصبح بعد طلوع الشمس صلاة أداء وليست قضاء. نعم.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت،
يعني سواء سميتها أداء سواء سميتها قضاء، المهم أنك مطالب بماذا؟ أنك مطالب بالصلاة في هذا الوقت، وكما قلنا تكون مطالبا بالصلاة إذا ذكرتها مباشرة ولا تؤخرها. فإن استدل مستدل أن النبي ما صلى وقتها مباشرة، وإنما أمرهم بماذا؟ بالارتحال. نقول هذا لعلة، لأن النبي أخبر أن هذا المكان به شيطان، هذا لعلة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويسن لسامعه متابعته سرا. قال شيخ ابن عثيمين: قوله ويسن لسامعه متابعته سرا، السنة لها إطلاقان.
الشرح الممتع هذا للشيخ، والحقيقة ممتع شيخ العثيمين شرحهم وشروحاته كلها، ولهذا من مشاريع أيضا اللي مثل مشروع شيخ الإسلام. احنا قلنا شيخ الإسلام خذه كله وجعله مشروعا، كل كتب الشيخ الإسلام، كذلك جميع شروحات الشيخ العثيمين، جميع شروحات الشيخ العثيمين. يعني واحد يسافر لك حط لي منهج، قل له خذ كل كتب الشيخ العثيمين ونشوفك بعد 3 سنين، لو انت مجتهد نشوفك بعد 3 سنين تكون خلصت بقى الممتع في الفقه، او تبدأ بالمذكرة، مذكرة فقه، ثم بالممتع، وعندك في تفسير الشيخ العثيمين، وعندك شروحات بقى الشيخ في الحديث على البلوغ وعلى الأربعين وعلى مشروع، وفي العقيدة طبعا كتبه الكثيرة رحمه الله تعالى. يعني مشروع هذا ممكن يكون منك 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لكن هو مشروع تأصيلي. ميزة الشيخ انه علمه سهل وكله قائم على قواعد وتعريفات، فالشيخ مشروع. ودعك من الذين يتشبعون بما لم يعطون، والواحد كأنه بالضبط ساقط مثلا من عصر ابن سيرين او من عصر ابن مسيب، يقول انا ما اتربع على الكتب، انا اتربع على الكتب الاوائل الاول واجيب كتب الاصول الاول بس. خد يا سيدي تواضع وخدها بس كده سلم، يعني ان شاء الله اجردها الاول وتواضع جزاك الله خير وافهم ما فيها، وبعدين بعد ذلك ادخل على الكتب الكبار. انت ما الست تتفق معنا ان التدرج مطلوب؟ التدرج مطلوب، فخلاص قبل يعني المغني وقبل ابن المنذر وكذا، خد بس مشروع الشيخ خلصه وافهم ما فيه وبعدين ادخل على الكتب الكبار. إنما الواحد من هؤلاء لا يستطيع أن يفتي في دم امرأته والله، ولا في حيض امرأته، وفقط ما عنده إلا التشبع، الكبار كتب الأصول، الكبار كان بعضهم كده يعني مولع كل مجلس، الكبار الأوائل الفقهاء، حتى سقط بهواه فصار يستدل بمقالات لبعض مين؟ لبعض الخطباء الذين ليس يعرفون بعلم، ليس يعرفون بعلم. نعم. فالحقيقة يعني من المشاريع اللي تؤخذ يعني جملة وتفصيلا كتب الشيخ العثيمين، وميزتها بخلاف ما ذكرنا أن الشيخ له شروحات في كل فروع العلم، في كل فروع العلم، التفسير، العقيدة، الفقه، الحديث، المصطلح، الأصول، اللغة، الآداب، علوم القرآن، ايه اللي باقي؟ كل هذا الشيخ له فيه، كل هذا الشيخ له فيه، له شروحات. فهو مشروع جامع تأصيلي، وسترى إن شاء الله فائدته بعد حين، بعد حين. نعم نعم. لماذا لم يشرح إيه؟ يعني عشان شيخ السعدي يبقى لازم يشرح كتب السعدي؟ يعني عشان شيخ السعدي تستغرب؟ لا عادي، الشيخ يعني بينتقي ما هو إيه، ما يراه أنفع. يعني الشيخ بينتقي ما يراه أنفع، ما يراه أنفع. نعم. اختيار يعني الكتب دي بكل، أي شيخ له نظرة معينة، اختيار الشيخ بكل نظرة معينة حسب من؟ نعم، الشيخ بيرجح، بيرجح ان الصلاة بعد الوقت اذا لم تكن لعذر فلا تقبل، تبع لشيخ الاسلام وابن حزم وجماعة، لكن هذا خلاف الفقهاء ومذهب اليه الجماهير، انهم يقولون بالقضاء مع الاثمية، وهذا الاقرب. نعم.
قال: قوله ويسن لسامعه متابعته سرا. السنة لها اطلاقان، اطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، واطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب،
هذا طبعا في لسان الشارع غير في لسان الله، وإن كان الشارع كتاب وسنة، لكن التعبير عن الشارع غير التعبير عن الله. أما اللسان كصفة هذه لا نثبتها ولا ننفيها، لأن ما عندنا نص لله عز وجل. نعم.
أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أم لا.
نعم. وقول الشيخ فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا كما قلنا التعريف بالأثر أو الحكم، أما التعريف بالماهية فإن السنة هي ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا ماهية السنة التي تقابل الواجب، السنة التي تقابل الواجب. حكمها ماذا؟ هو ما يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب ماذا؟ ولا يعاقب تاركه، يعني إن فعلتها أجرت وإن تركتها لم تعاقب، لكن تعاتب، تعاتب. يعني واحد معه في المسجد ما يصلي السنن أبدا، طالب علم، تقول يا أخي صلي السنة يا أخي، يعني في الاعتكاف مثلا قد يؤذن مؤذن لصلاة الفجر وده جالس حتى تقام الصلاة يقوم صلي مثلا، فتقول له يا أخي قوم يا أخي صلي، فتارك هذا يعاتب، يلام، يلام، يعاتب، يوجه. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، قوم يا أخي صلي الليل، أنت طالب علم، قوم 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 صلي. فالإنسان يعاتب، إنسان يلام، لكن لا يأثم، لا يأثم. طيب قولة أحمد في رجل يترك الوتر قال ذكى رجل سوء، كيف نحملها مع أن الوتر هذا مسنون على الصحيح، يعني إلى خلاف الأحناف الذين أوجبوه، طبعا الواجب عندهم غير الفرض. نعم. يحمل على ماذا؟ أيها ابن لطيف، إنكار شديد. لكن كلمة سوء، رجل سوء، يعني الإنكار شديد وليس أنه يأثم. نعم. ولأن الحقيقة هذا رجل سوء يعني في فعله، حيث إن هذا يدل على زهده، يعني إنسان الوتر ما يواظب عليه يبقى من باب أولى، دون ذلك لا يواظب عليه، ويخشى لمن ترك الوتر واظب على ذلك أن يترك الفريضة، وأن هذا يسلم به إلى سوء. كذلك لفظة الشر كذلك قد تكون في فوات الخير وليس في حصول إثم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صلاة الجماعة أن خير صفوف الرجال ماذا؟ أولها، وشرها آخرها. والشر هذا لا يقتضي الإثمية، فرجل سوء أو كذا هذا محمول على محمل معين، إذا كان فيه التهاون اللي قد يفضي إلى ماذا؟ إلى ترك الفريضة. الشاهد يعني على كل، العلماء متفقون أن تارك السنة اللي بالمعنى الاصطلاحي التي هي ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجد حتى ونزاب أنه لا يأثم، ولو ترك كل السنة لا يأثم. ودل على ذلك حديث صحيحي لما جاء الرجل وقال يا رسول الله، سأله عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم في آخر الحديث لما سأل عن الزكاة والصوم وكذا قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي أفلح إن صدق، لأنه أصلا إن صدق في المواظبة على الصلوات الخمس في وقتها وقام بشروطها وبأركانها وبسننها وبأدابها، أترون يا أخوان يترك السنن؟ ما يترك السنن، ستفضي به إلى الخير، ستفضي به إلى الخير. ولهذا لا يمكن يواظب واحد على الصلوات في المسجد وكذا ثم يترك سننا، يكون زاهدا في السنن. من واظب عليها واستمر كان مواظبا على ماذا؟ على السنن. فإذا السنة يلام، يعاتب ولا يعاقب، لا يعاقب تاركه لكن ماذا؟ يلام ويعاتب، خصوصا إذا كان طالب علم، خصوصا إذا كان طالب علم، لأنه أحرى أن يأتي بالسنن. نعم.
قال في حديث أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 من السنة الواجبة. وحديث ابن الزبير
أما بقى السنة في ثاني الشارع إليه العامة، ده كل ما ورد عن النبي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان الأمر واجبا سواء كان الأمر مستحبا، كل ما هو وارد عنه صلى الله عليه وسلم من السنة كذا قد يدخل فيها الواجب. نعم. وهناك السنة بمعنى ثالث وهي ما قبل البدعة، فلهذا يقال أهل السنة، أهل السنة المتبعون السنة، بخلاف أهل البدعة الذين يخرجون عن السنة. فالسنة لها إطلاقات، عند الفقهاء ما يقابل الواجب، وعند أهل الحديث وكذا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وآثار يدخل فيها الواجب وغير الواجب. وعند أهل الاعتقاد ما خالف أهل البدعة، فيقال هذا أهل السنة. الحمد لله على الإسلام قال والسنة، هل مراد بالسنة المستحب؟ لا. هل مراد واجب من الواجبات؟ لا، إنما المراد ماذا؟ ما قبل البدعة، ما قبل البدعة. نعم.
وحديث ابن الزبير من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذا من السنة المستحبة. فإذا وجدنا السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية.
نعم.
وقول المؤلف يسن لسامعه أي لسامع الأذان، فيشمل الذكر والأنثى ويشمل المؤذن الأول والثاني إذا اختلف المؤذنون، فيجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه.
يعني هنا مسألتين، الأولى أن الذكر كالأنثى في ماذا؟ في متابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، لقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا عام، إذا سمعتم رجال نساء، لأن الأصل اشتراك الرجال مع النساء في ما هو من فضل إلا إذا دل الدليل على الاختصار. فإن قلت لكن المرأة ليست من أهل الجماعة فبالتالي لا تردد الأذان، نقول الأذان ليس خاصا ترديده بأهل الجماعة، إنما الجماعة هي الخاصة بالرجال، ولهذا تكون واجبة عليهم، ليست واجبة على النساء. إنما المؤذن فضيلة الذكر عام، فلهذا تثاب على ترديد. المسألة الثانية هي تكرار الأذان، هل يتكرر الامتثال كلما سمعت أذانا، يعني أنت سمعت أذان الآن في المسجد وقلت مثل ما يقول، ثم جاء مؤذن فأذن بعد خمس دقائق، هل تكتفي بالأول أو أنك تكرر هذا؟ هذا محمول على القاعدة عند الأصوليين، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ من رأى أن التكرار قلب هذا، من رأى أنه لا يقتضي التكرار يكتفي بالأول. لكن على كل الذي نرى سواء هذا أو ذاك، فإن التكرار يدخل في العموم، فهو ذكر له سبب، لأنه يقول إذا سمعت، مثل لو عطست ثم عطست ثم عطست، أو عطس واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد، أو عطس واحد مرة ثم مرة ثم مرة، فإنك تشمت كذلك إذا سمعت. الديك كذلك إذا سمعت صوت ثم سمعت صوت ثم سمعت صوت، فالذي يظهر أن هذا ذكر له سبب. فإذا متى ما سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم نعم نعم، ما في بأس، لأنه هو العموم، إذا سمعت ردد. نعم أي نعم نعم.
قال
نعم، وفي الطريق بيسمع عشرة، كل واحد كلمة فقرة، في طريق بالسيارة بيسمع المؤذن هذا في التكبير، والثاني في الشهادة، والثالث في الصلاة، والرابع في الحي على الثاني حي على الفلاح، والخامس في الختام، فماذا يصنع؟ طبعا ما في أذان كامل هو سامعه. عمليا يعني أنا أرى أشاهد بهذا أن الإنسان ما سمعه يردده، ولكن يأتي بالأذان كاملا. يعني أنا إذا سمعت هذا ماذا أقول؟ أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله، أقول أذان كامل، ثم أقول الذكر الوارد بعدها، أقول الذكر الوارد بعدها. لكن لو سمعت فقرة حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعت الله أكبر أقول الله أكبر، لكن حتى لا أكون مرددا بعض الأذان دون بعض فإنني أقول هذا. وهذا كان يفتي به شيخنا ابن باز لما كان يفوته شيء من الأذان وكذا، فأتي بالأذان كاملا، وقد يفوت الأذان إذا كان مشغولا بشيء ثم يأتي بالأذان كاملا. نعم مالها؟ لو كان يصلي وسمع النافلة في النافلة، لو كان يصلي نافلة ثم سمع، بعض العلم يرى أن هذا من الذكر المسبب، كما لو كان في نافلة فسمع صيح ضيكة، أو في نافلة فسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عطس، فيكون هذا المسبب. وهذا ذكر جماعة من أهل العلم، ذكر ذلك ابن دقيق العيد في الإحكام. نعم قال فهذا ما يبعد، لأنه من جنس ما في الصلاة وهو الذكر. وبعضهم يقول لا، لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا، والأقرب أن الأمر واسع. طيب لو كان في دورة المياه بالمرة بقى دردش مع بعض. طب لو كان في دورة المياه، طبعا لا ما يرد، لكن إذا خرج ذكر الأذان، إذا خرج من دورة المياه يذكر الأذان. طب لو كان يجامع امرأته، لو كان يجامع امرأته، هل الذكر ممنوع وقت الجماع؟ أبدا. لكن تلاوة القرآن نعم، لأنه لا يقرأه إلا جمع، كان النبي لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، فهذا ما في إشكال. بدليل الإنسان لو نسي الذكر الذي يكون قبل الجماع وتذكر يقول، أليس كذلك؟ خلاص نعم.
ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال الأصحاب إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه، وأجابوا عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل،
وهذا الأقرب. وإن كان إنسان غير ملزم كما قلنا فهذه سنة، لكن هذا الأقرب. نعم 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 أحمد يقول سمع الأذان من الإذاعات. شوف صور ما شاء الله. ولهذا لما أقول يا أخواني هذا مصري وفي المصري أنا ما أزوم من المصريين، أنا أمدح على فكرة، هذا مدح، مدح ما لم يصل إلى حد التنطع. لكن ما شاء الله طلبة العلم، وهذا يعني ما بيذكر صورا مهمة جدا أيضا، هذا شيء طيب ما لم يصل حد إلى سفسطة إلى تنطع. فحينما أقول أنا يعني بالمصري أو كذا فهذا مدح للطالب المصري فعلا في استيعابه وفي يعني محاولة المسائل المفترضة العملية، يعني هذا ثناء، وليس هذا أيضا غضا من غير المصري. نسد الباب حتى لا يأتي واحد يقول يعني، فلما أقول هذا بالمصري أو هذا مصري أو هذا كذا هذا ثناء وليس ذما. نعم يعني فعلا هو بيحصل إثراء لا سيما من طلبة يعني العلم. فأخونا أحمد يقول طيب بالنسبة للأذان في الراديو احنا ما عندنا مؤذن قائم بعبادة ينويها، إنما هذا تسجيل فقط، ما له دخل مثل ما تأتي أنت بأي شيء لابنك أو يكون عندك في البيت ويقول بالأذان. وحتى لو كان هذا وقت الإيه؟ وقت الأذان، فلما يأتونه بمسجل، وإنما المؤذن الذي نردد خلفه المؤذن الذي قام بالأذان تعبدا له نية، له نية. مثل أيضا من المسائل المهمة الرقية، تستمع إلى رقية مسجلة أو راقٍ، هذه نقول ما فيها إشكالية يعني فيها انتفاع، ولكن الراقي الذي يقوم بالرقية بنية التعبد وعلى هذا المعين، فكذلك الأذان. ومثل الصلاة، هل الصلاة في الراديو تتابع الإمام؟ لا، لأن ما في ائتمام به ائتماما شرعيا صحيحا. لا تصلي الجمعة خلف المذياع، ولا تصلي الفريضة خلف المذياع، ولا تؤذن خلف المذياع. طيب مسألة، لو وحد الأذان صار مؤذن حقيقي، مؤذن في الوقت حقيقي، ونردد يعني ويعمم أذانه وليس مسجلا، فهل نردد؟ نعم نردد، لأن هذا مؤذن حقيقي، هذا مؤذن حقيقي يؤذن في الوقت أو كذا. ولهذا لو نسمع مثلا في التلفاز أذان الحرم وقت الصلاة، هذا مؤذن حقيقي غير مسجل فأردد، يبقى هذا فارق، هذا الفارق، هذا مؤذن له نية يقوم بالعبادة. وإن كان مسألة تعميم الأذان وتوحيد الأذان مخالف للسنة، أقل أحوال مخالفة السنة، دع الناس في كل موضع يتعبدون بالأذان، احنا خلينا سبحان الله بدلا من مليون مؤذن يؤجرون خلنا مؤذن واحد، ليه إن شاء الله؟ ليه؟ لماذا يعني؟ زهد حتى في هذا؟ فهذا خلاف السنة، أقل أحوال خلاف السنة. نعم.
قال وقوله يسن لسامعه متابعة.
شوف الناس بيبحثوا عن ايه يا اخوان، عجيب يعني، بحثوا عن حذف ذكر الديانة مسلم حتى في البطاقة، وحذف المؤذنين، وحذف حذف حذف حذف، يعني ما ادري والله نصل اليه، الناس يصلون اليه في العالم الاسلامي، وهذا كله بسبب من في قلبه زيغ تشرق نفسه بالذكر والطاعة وظهور الإسلام، كيف يعني أذان موحد؟ نعم. إيه ما هو توحيد؟ الآن مش محتاج سماعات، هو عن طريق يعني أجهزة بتردد وقت الأذان بيأذن واحدة. ما هو نفسه، ما هو ده الأذان موحد، أي ما هو ده موحد، توحيده يعني في البلد الواحد، أي هذا من اللي عامله هذا. نعم.
وقوله يسن لسامعه متابعته سرا صريح بأنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه.
نعم، لأن هذا سنة
وهذا هو الصحيح.
تمام.
وقال بعض أهل الظاهر إن المتابعة واجبة، وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول.
لا، عندهم الأمر الوجوب. نعم.
واستدلوا بالأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
نعم.
واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابه أو تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقلت إلينا.
نعم.
قال وعندي دليل أصرح من ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
طيب كيف نجمع بين ليؤمكم أكبركم ويؤم القوم أقرهم لكتاب الله؟ هذه قضية عين، هذه قضية عين. علم النبي صلى الله عليه وسلم تساويهم في ماذا؟ في القراءة. فجاء التقديم هنا بماذا؟ يعني في القراءة وفي السنة وفي فجاء التقديم هنا بالأكبر. نعم.
فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب، ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا، يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأرجح.
نعم.
وقوله يسن لسامعه متابعته سرا ظاهره أنه إذا رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه لأنه قد يتقدم عليه،
يعني قد يراه على المنارة، قد يراه على المنارة لكنه لا يسمع صوته، هيتابع؟ هيتابع ماذا؟ النبي يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، هو لا يسمع ما يقول. يبقى إذن دل هذا على أن السماع هو المعتبر، ولهذا متى ما سمعته لو كان يؤذن في الوقت ويؤذن للصلاة هذا الحقيقة ليس مسجلا فإنك تردد هذا الأذان. نعم.
وظاهر كلامه أيضا أنه لو سمعه ولم يره تابعه للحديث.
تمام.
وظاهر الحديث كما هو ظاهر،
فنحن في بيوتنا ما نرى المؤذن. نعم. ما عاد أحد يؤذن على المنارات الآن، قام المكبر مقام الشخص، قام المكبر مقام ماذا؟ الشخص. نعم.
وظاهر الحديث كما هو ظاهر،
ولهذا هل التعبد يكون بالأذان يعني على مكان مرتفع أو برفع الصوت بالأذان ولو كان إنسان في المسجد؟ يعني البعض بيقول لا، لابد أن هو يخرج ويرفع، ولهذا بعضهم مثلا يقول بأنه نخرج السماعات والمكبرات تكون خارج المسجد أو كذا، والظاهر أنه لا يلزم كل ذلك، لا يلزم، لأن الصعود على مكان مرتفع كان لأجل الإسماع ولرؤية المؤذن فيعلم الناس دخول وقت الصلاة، أما المكبر الآن خلاص. لكن هل يلحق بها مسألة التفات يمينا وشمالا؟ يذكرون من العلل في التفات يمينا وشمالا من أجل الإسماع هنا وهنا، فهل لو هو في المسجد في الداخل، لو هو في المسجد في الداخل يلتفت يمينا وشمالا محل نظر عند العلماء، والذي يظهر هو التعبد بهذه الصفة يمينا وشمالا، لكن هذا يبعد المؤذن عن المكبر فينخفض صوته وهذا يتنافى مع المقصد، نقول يأخذ معه المكبر والسماعة جهة اليمين وجهة اليسار. نعم. نعم. من السنة وضع الإصبعين في الأذان في الأذنين من السنة. نعم.
قال وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته.
ميزة شرح الشيخ العثيمين إن هو بإيه؟ بيشفي الغليل، يعني يخرج لك كل الافتراضات التي ممكن أن تكون فهذه ميزة فيه. نعم يعني الشيخ ما شاء الله المعي، شيخ أصلا معروف بذكائه رحمه الله وافتراضاته ومسائله متنوعة، ذكي. نعم.
إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، وكذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، فهو مشغول بأذكار الصلاة. وقال شيخ الإسلام بل يتابع المصلي المؤذن لعموم الأمر بالمتابعة.
تمام.
ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا،
لأنه له نظائر. ولا وما قيل إن في الصلاة لا شغل، ولهذا في الصحيح لما كان أبو بكر يصلي بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف، فلما أشار إليه النبي أن أمكث فحمد الله، حمد الله. ولأن النبي في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح أيضا لما شمت رجلا أنكر عليه التشميت، لأن هذا كلام، أما في نفسه لو حمد هذا لا ينكر عليه. ولهذا هو شمت من؟ شمت من حمد، حمد الله فشمته، قال أرحمك الله. ففيه مشروعية ماذا؟ الذكر في الصلاة إذا جاء سببه. نعم.
نعم. لأنه
أتى عليها بإيه؟ هي فيها ضعف من في ضعف، لكن الفقهاء على كثير من الفقهاء العمل بها. نعم. إنما الفتية من شمال، نعم هذا ثابت في الصحيح كما في حديث أبي جحيفة في الصحيح، فجعلت تتبع فاه يمينا وشمالا، إنما وضع إصبعين فيها ضعف لا تسلم، لكن ما أدري هل بطرقها تحسن، ما بعيد العهد بها. شوف حديث وضع، لأن العلامة ضعيفة بس الفقهاء يعملون بها. نعم.
قال ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاءت به السنة.
نعم.
لكن قد يقال إن بينهما فرقا، فإن حمد،
شوف افتراضات الشيخ، يعني افتراض وجواب، افتراض وجواب. نعم.
فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن.
يعني قد يقول قائل أنت القياس على الحمد وكذا قياس مع الفارق، ليه؟ الحمد شيء بسيط، لكن عن تتابع المؤذن، تتابعه في كل الأذان ثم تقول الذكر بعد الأذان، طويل، هذا فيه مشغلة. ها.
قال فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها، فالراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة.
نقول أما قاضي الحاجة فنعم، وأما متابع المؤذن فالأقرب أنه يتابع لوجود السبب، ولأنه حتى ولو انشغل كثيرا فإنه من جنس ما في الصلاة وهو الذكر، فلا إشكال، فلا إشكال. نعم. لكن أما قاضي الحاجة نعم ممنوع أن يذكر الله في محل القضاء. نعم.
لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته.
نعم.
وفي النفس من هذا شيء، خصوصا إذا طال الفصل، والله أعلم.
طيب خصوصا إذا طال الفصل ماشي، إذا طال الفصل ماشي، لكن إذا كان قريب العهد فالذي يظهر الدخول في العموم، لأن كان هناك مانع منعه من المتابعة، فإذا قاد الأذان بعد زوال المانع مع قرب العهد فالأقرب أنه يدخل في الفضيلة، والله أعلم. إذن ذكرنا هنا مسائل اليوم في الفقه. المسألة الأولى هي مسألة الجمع بين الجمعة والعصر. المسألة الثانية التعليق على قول الشيخ في المشقة في الجمع ويلحق بها أي مشقة، فهل هذا صحيح أم أن الصحيح أن الحضرة لا يخرج إنسان الصلاة عنها إلا إذا كان نائما أو ناسيا. المسألة التي بعد ذلك مسألة الجمع بين الصلاتين، هل يكون بأذنين أم بأذن واحد؟ المسألة التي بعد ذلك التفريق بين الأداء والإعادة والقضاء، المسألة التي بعد ذلك قضاء الصلاة لغير عذر إذا فات لغير عذر مع الاتفاق على قضائها مع العذر، وهل تسمى قضاء أم تسمى أداء، المسألة التي بعد ذلك تعريف السنة وما المراد بها في جميع مواردها وإطلاقاتها، المسألة التي بعد ذلك هل يدخل في المتابعة للمؤذن الرجل والمرأة، وما حكم تكرار الأذان إذا كرر، هل يكرر الإنسان أن يقول مثل ما يقول المؤذن أم لا، كذلك مسألة هل المتابعة للمؤذن واجبة أو مسنونة، كذلك مسألة هل يسن المتابعة إذا رآه ولم يسمعه، أيضا المسألة هي هل يتابع المصلي المؤذن وكذلك من يقضي حاجته، وهل يقضيان إذا ما ردد، كل هذه مسائل ذكرت في هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. لكن كما قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم.
سائل يسأل كيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الفجر على صلاة الفجر بعد خروج وقت الفجر، مع العلم أن النصوص وردت بالحث على المسارعة على أداء الصلاة المكتوبة عند النوم عنها والنسيان، فكيف قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني السنة؟ أطال بقى خلاص، وكيف قدم؟ طويل، سؤال طويل. نعم، تشرح أنت ولا بتسأل، لأن هذه الصلاة مش إذا من نام على صلاة المسافر الصلاة إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك، هو صلى الصلاة على صفته، ولهذا أذن ثم صلى ثم أقام، فهذه صلاة ما تخرج عن ظاهر حديث أنس فليصليها إذا ذكر، أي فليصليها على صفته، ومن صفتها الأذان ثم السنة ثم الفريضة. أيوه شيخ.
تسأل بعض الأخوات شيخنا، هل يوجد إقامة للنساء في الجمع في السفر؟
في ليه؟
في الجمع في السفر.
طب ما يبقى في الحضر، هل يوجد لا إقامة في الحضر؟
إقامة
إيه يعني في الحضر نفسه، هل يوجد إقامة في الحضر؟ نزاع في هذا، بعض أهل العلم يرى أن ما عليها إقامة لأنها ليست من أهل الإقامة ولا الجماعة فليس عليها ذلك، وبعضهم يرى ذلك. نعم، محل نظر، لكن ليس عليها أذان، ليس عليها أذان. نعم. من على عدم وجوب؟ ليه؟ لا، على وجه المشروع، هم صلوا جماعة، من الذي قال في إنما ما صلى جماعة؟ لا ليس كذلك، ليس كذلك، بل لو استدل مستدل على وجوبه يكون أولى، لأنه أمرهم بالإعادة، فكيف بالأصل؟ يعني هنا قال إذا صليتما في رحلتكم ثم أتيتما أهل المسجد وهم يصلون فصلوا معهم، فإذا أمر بالصلاة معهم وهي نافلة فكيف بالأصل؟ إيه؟
كلام ابن حجر في نعم. حديث معاذ.
أي نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله ثم يرجع فيأم قومه في رواية منصور المذكورة فيصلي بهم تلك الصلاة، وللمصنف في الأدب فيصلي بهم الصلاة،
المصنف عن البخاري في الأدب المفرد،
فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة.
تمام.
وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.
نعم، ما أقول لك هذا الأقرب، أنا هي صلاة العشاء. نعم.
في سنن أبي داود قال: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين.
نعم، إذا قام من الثنتين. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه.
نعم، إذا قام من الركعتين.